الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث في المبحث السادس الذي عنوانه الماتن فيما يلزم عليهم. قال وهو أقسام. القسم الأول ما لا تنعقد بدونه الذمة، يعني هو من مكونات ومقتضيات عقد الذمة التي لا تنفك عنه، ومع الإخلال بواحد منها من الأمور الآتية، يعني تختل الذمة سواء ذكرت هذه الأمور شروطا في عقد الذمة أو لم تذكر شروطا في عقد الذمة. يعني هي في الحقيقة مكون ماهوي حقيقي لحقيقة عقد الذمة. الإخلال به أشبه بالتراجع عن العقد، والإخلال بالعقد فينفسخ العقد، فلا يكون لهم ذمة عند إمام المسلمين. إذا ما بيقولوا ذمة شو بيصير؟ بيقولوا يسترقون فورا، والله بيقدر لازم يبلغهم مأمنهم، ثم بعد ذلك يأذنون بحرب من الله ورسوله. هذا بحثين في النتائج. هذا الموضوع يا إخوة في شيء بديهي فيه قبل ما نحكي شو قايل الشيخ الكبير. واضح جدا أن أداء الجزية هو المكون الرئيسي، يعني هو عوض إعطائهم الأمان كأهل ذمة في بلاد المسلمين أو في بلادهم التي بصيرورتهم أهل ذمة صارت ضمن حدود الدولة الإسلامية. قد يكونوا على أطراف الدولة الإسلامية وبقوا في دورهم وبيوتهم وإلى آخره، كما هي العادة عادة في عقد الذمة بيبقوا بدورهم وبلدانهم وإلى آخره. بس لما دخلوا في عقد الذمة ما بقوا وطن مستقل، هذه دارهم جزء من دار الإسلام، لأنه يجب على المسلمين أن يدافعوا عند ثغور هذا الدار. جيد، فأداؤهم الجزية ركن لا ينفك عن عقد الذمة. الشيء الثاني الواضح أيضا أنه لا ينفك عن عقد الذمة إعلان الطاعة لإمام المسلمين، هذا اللي عبر عنه بالنزول عند أحكام الإسلام. أنا أفضل صياغة وجدتها لهذا الشرط هي أن يكونوا غير مشاكسين لإمام المسلمين فيما يحكم به عليهم بحسب ما يرى مصلحة الإسلام والدين. فإن شاكسوا إمام المسلمين خرجوا من عقد الذمة، إن امتنعوا عن أداء الجزية وهم يستطيعون دفعها، مرة بيمتنعوا من باب السالبة من اتفاق الموضوع، السنة ما عندهم شيء، هؤلاء مشمولين وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسر، لا يمتنعون سالبة من اتفاق المحمول، يعني عندهم ولا يريدون الدفع. هذان ركنان واضحة، أحدهما هو مكون ماهوي لعقد الذمة لأنه هو العوض أصلي الجزية، والثاني هو نتيجة لا تنفك، لأن من يعيش في دولة الإسلام سيكون باغ على الإمام إن لم يكن ملتزما بطاعته في الشؤون العامة، طبعا فيما له أن يحكم فيه بطبيعة الحال. هذا المقصود طبق الضوابط في دولة الإسلام. طيب أكثر من هذا، هل يعد مكونا أو لا يعد مكونا؟ مثل التجاهر بالمنكرات، مثل زواجهم بالأخوات، مثل ما شرط عليهم النبي أن لا يأكلوا الربا، أن لا يتزوجوا، ما شرط عليهم أن لا يتجاهروا، شرط عليهم أصلا أن لا يأكلوا الربا، أن لا يربوا أولادهم على النصرانية واليهودية والمجوسية. هذه مكونات ماهوية لعقد الذمة؟ قطعا لا، نتائج لا تنفك أيضا قطعا لا. هذه تحتاج إلى شرط وتنصيص. إن شرطها ولي الأمر دخل، إن لم يشرطها ولي الأمر لا تدخل. نعم، من الثابت شرعا بالأدلة أنه لا يجوز أن يتجاهروا بمنكراتهم بين المسلمين، يتجاهروا فيها في داخل أحيائهم الخاصة بهم هذا بحث آخر، لكن لا يستطيعون التجاهر بمنكراتهم في بلاد المسلمين. حتى ولي الأمر ما بيقدر يعطيهم إجازة شرعا في أن يفعلوا هذا، بحيث يسمعوا المسلمون غناءهم وموسيقهم و و و إلى آخره. بدنا نقول صفورهم كمان، وإلا ما شاء الله الآن صفور المسلمات أكثر من صفورهن والعياذ بالله. لكن عم نحكي بدولة إسلامية تطبق الحكم الشرعي، فالصفور أيضا من قبل نسائهم في بلاد المسلمين. ما ظلت افتتان شباب المسلمين لا يجوز بالحكم الأول، واضح. من هنا هذا من الآثار وليس من المكونات، فإن أخلوا به أخل بعض الذمة. بعد هذا يا إخوان اللي اقتصر عليه أكثر الفقهاء في مكونات عقد الذمة أو الآثار التي لا تنفك عن عقد الذمة، نجد الشيخ الكبير رضوان الله عليه ذكر أحكام تفصيلية أكثر من هذا، وبعضها فيها شيء من الإرباك، وبعضها مش مسلم أنها تنضوي تحت العنوان الذي ذكره، أنه لا ينعقد عقد الذمة بدونه. خلينا نقرأ العبائر من حاكم كل واحد واحد من هذه الأمور. أحد الأمور عقد الجزية لرئيس المسلمين، جملة معترضة، ولو كان من غير أهل الحق إذا فقد الرئيس من أهل الحق. رح يجي البحث بهالجملة المعترضة على أنها جزية، يأخذ منهم أموال جزية مو أموال بعنوان آخر، قد يأخذ منهم تسقط الأرض الخراجية خراج هذا ما له علاقة بعنوان الجزية، قد حفظوا أنفسهم بها من استرقاق واستباحة الأعراض والذرار والأموال. واضح. والأنفس كما ليش ما ذكر الأنفس إذا قاتلوا؟ واضح بعد. والأنفس جد، لكن إذا ما قاتلوا فهنا واضح حينئذ استرقاق واستباحة وإلى آخره يستحيي النساء. هذا الشرط أصله ما بده دليل، أصلا هو أصل مشروعية الجزية هي تساوق عقد الذمة، لأن عقد الذمة لا يكون عوضه كما بحثنا سابقا إلا مالا، لا يمكن أن يكون من أولادهم أو من نسائهم أو إلى آخره. وتقدم البحث في أن الجزية لا بد وأن تكون مالا، وتوقيتاتها أنها بيد ولي الأمر مش كما اشتهر كل سنة مرة، قد تكون كل أقل كل أكثر، هذا خاضع لإرادة ومشيئة ولي الأمر طبقا لرؤيته لمصلحة الأمة الإسلامية. جيد، فأصل الكلام مسلم، لكن أشار في هذا الأمر إلى أمر آخر مهم تضمنه هذا الأمر، وهو أن الذي يحق له أن يعقد عقد الذمة من حيث المبدأ في المنظومة التشريعية الحقوقية الإسلامية هو ولي الأمر الإسلامي الشرعي، يعني الإمام المعصوم أو من ناب منابه في عصر الحضور، نائب الغيبة في عصر الغيبة، على كلام في نائب الغيبة، لأن هنالك رأيا شاذا يقول بسقوط الجزية وعقد الذمة في عصر الغيبة، لكن المشهور لا بقى، خصوصا العقود اللي كانت في عصر الحضور مستمرة إلى عصر الغيبة، هذا واضح. هذا ما عندنا كلام مهم فيه، وبناء على القول بالجهاد الابتدائي كما يقول جماعة وهو الصحيح كما بحثناه في محله في العام المنصرم، من الواضح جدا أنه لا بد من القول بأحكام أهل الذمة ما دام توجد مشروعية للجهاد الابتدائي، وهذا لا يخضع يا إخوان للقول بالولاية المطلقة للفقيه، حتى الولاية الحسبية القائل بها إذا كان يقول بالجهاد الابتدائي كالسيد الخوي رضوان الله عليه، لابد وأن يقول بأحكام التبعون. هنا انسجم السيد الخوي مع نفسه وآمن بأن نائب الغيبة هو الذي يعقد عقد الذمة، وإن كان لا يقول. وبعض القاصرين توهموا أنه تراجع عن رأيه وأنه بات يقول بالولاية المطلقة التي كان يقول بها الإمام المقدس الإمام الخميني رضوان الله عليه، مع أنه فقهيا هذا لا يستلزم ذلك كما هو واضح. هو رأى أن الجهاد الابتدائي مشروع في عصر الغيبة، وينتج عنه أن أهل الكتاب لا يقاتلون إن نزلوا على شرائط الذمة. من الذي ينزل؟ قدر المتيقن هو الفقيه الجامع للشرع. فهذا من الأمور الحسبية حينئذ. جيد، ماشي، هذا لا كلام مهم لنا فيه على المباني. إنما الكلام فيما أشار إليه في الجملة المعترضة ولو كان من غير أهل الحق، يعني حكام بني العباس، حكام بني أمية، حكام بني عثمان، من ثنيت له الوسادة من حكام المسلمين، ولو كانوا لا يحكمون بالحق مثل شاه إيران، ولو كانوا من غير أهل الحق ومذهب الحق مثل حكام بني أمية وبني العباس وبني إلى آخر وآل سعود وإلى آخره، إذا عقدوا عقد ذمة بهذا المعنى لأنهم يرون أنفسهم خلفاء، يرون أنفسهم حكام المسلمين، وفي فقههم الذي يعتمدونه حنبلي حنفي مالكي شافعي لا أدري ماذا، يرون هذا العقد فقهية طبقا لرؤيتهم الفقهية ولو من خلال مراجعة مفتيهم الأعظم في بلادهم، نقلا لا توصيفا كلمة الأعظم إن شاء الله مغصش عمركم ما يوصفونه. فالمهم يا أخوان، هنا من الواضح على مستوى القاعدة الأولية والحكم الأولي أن الحاكم الجائر لا ولاية ولا سلطان له، فعقده كالعقد، هذا الأصل الأولي، هو ما له ولاية أصلا. لكن اشتهر بين فقهائنا أن الحاكم الجائر ولو كان من غير أهل الحق ولو كان يحكم بمذهب غير مذهب الحق ولو كان يحكم بصورة لا يراها مذهب الحق ويشترط ما لا يشترطه مذهب الحق أو لا يشترط ما يشترطه مذهب الحق، لكن تكون مقومات عقد الجزية. شفتوا ليش فرقت أنا قبل قليل بين المكونات الماهوية وبين الشرائط التي لا تنفك والشرائط الإضافية؟ لا، عقد ما يصدق معه أن العقد عقد جزية. مرة بيعقد معهم عقد أصلا ما يصدق عقد جزية، هذا هجين، هذا خرج عن بحثنا. لا، عقد معهم أنه أهلا وسهلا فيكم عيشوا في بلدنا مواطنين، لكن عليكم أن تدفعوا الضرائب الكذائية والكذائية والكذائية بعنوان جزية. مثل هؤلاء الشذاذ اللي حكموا دير الزور والعك، فرضوا جزية الآن على أهل الكتاب هناك على كل حال، وهم ليسوا أهلا لأي شيء من المقامات والمناصب التشريعية. لو استتب لهم الحكم وحكم حاكمهم ملا فلان على لا شرعية لا على مستوى القاعدة الأولية، لكن أنا المؤمن الذي أعيش في تلك البلاد في ظل حكومة العثماني أو العباسي أو الأموي أو إلى آخره أو ملك من هذه الملوك الموجودين في البلاد الإسلامية، إذا رأوا هذا وعقدوا عقد ذمة يصدق معه، كيف أتعامل؟ هذا بيدخل بالبحث اللي كنت عم بحكي قبل شوي عنه يا أخوان، السياسة العامة لتعامل المؤمنين في الدول غير الإسلامية. هنا يا أخوان هذا الباحث كما قال صاحب الجواهر، وإن اشتهر بين الأصحاب أنه يتعاطى مع الذمي على أنه ذمي وإن كان العاقد حاكم غير شرعي، وذهب إليه الشيخ الكبير كاشف الغطاء، لكن يقول صاحب الجواهر غير منقح هذا البحث في كلمات الأصحاب. والسبب في أنه غير منقح في كلمات الأصحاب يا إخوان هو أن هذا الباحث في العادة لم يكن محل ابتلاء الأصحاب وعموم المؤمنين في العادة، لأنه السلطان وفلق السلطان هو اللي بيشتغل، والمؤمن كان مضطهد مستضعف في بلاد المسلمين. فإذا وجد أهل ذمة قليلة في بلاد المسلمين اللي كانت تحت حكوماتهم كانوا هم يتصرفون معها، كما في بني تغلب الرواية اللي مرأة إنه الإمام علي بقي على ما كان عليه عمر، لأن عمر أساسا كان فرض هذا عليهم بمشورته صلوات الله وسلامه عليه. أقول يا إخوان، ليست لدينا نصوص خاصة في موردنا، أرجو الانتباه لها، لكن لدينا نصوص عديدة وكثيرة في أن ما يأخذه السلطان باسم الخراج، باسم المقاسمة، باسم الزكاة والأعشار ممن عليهم خراج أو عقد معهم عقد مقاسمة أو أخذ منهم بعنوان الزكاة، يتعامل معهم على أساس أنهم دفعوا زكاتهم، دفعوا خراجهم، دفعوا مقاسمتهم بينهم وبين الحاكم. والخراج مقاسمة واحد، الفرق بيناتهم أنه هناك شيء مقطوع به، هون يتقاسمان، واضح نسب ماشي. لم نجد في عقد الذمة نصوص عندنا من هالقبيل، لأنه مش محل ابتلاءنا، بينما الخراج والمقاسم والزكاة محل ابتلاءنا. أنا مؤمن وإجا أخذ مني الحاكم الظالم زكاة، بدي أدفعها مرة ثانية للحاكم الشرعي، للإمام، لأصحاب الإمام، والله ما بدي أدفعها مرة ثانية. لذلك كثر السؤال عن محل ابتلائنا من قبل الأصحاب. هون يا إخوان معنى نصوص خاصة في المقام، لكن الفقيه حقيقة أقولها إذا قرأ هذه الأبحاث في الخراج، في المأخوذ زكاة بعنوان الزكاة، في المقاسمة، في السياسة العامة للتعامل مع بيت مال المسلمين اللي تحت يد الخليفة الظالم، وأن الإمام كان يتعامل معه على أنه بيت مال المسلمين، وإن كان فيه كثير أموال مغصوبة وأموال على غير وجهها وعلى غير حلها والآخذ لها من غير أهلها، لكن السياسة المجتمعية العامة التي اعتمدها الإمام أن الخليفة طاغوت قائم على وزره وطاغوتيته وجوره، ولكن عملا نتعامل معه في العناوين الشرعية من باب تمشية أمور المؤمنين ورفع الحرج عنهم وحفظ النظام العام عن الاختلال في بلاد المسلمين في غير الثورات لإزاحته اللي بحثناها، لابد عنوانا ثانويا من أن نتعاطى معه على أنه وكأنه الخليفة الشرعي وضعا، وإن كان تكليفا هو طرف نقيض للخليفة الشرعي، فهو عاص باب ظالم إلى جائر طاغوت يعبد من دون الله في مصطلح الروايات وفي مقبولة عمر بن حنظلة كما هو واضح. فالفقيه إذا تتبع هذه الموارد لا يشك في إلغاء خصوصية كل مورد منها، وأن السياسة العامة لأئمة أهل البيت عليهم السلام كانت إمضاء هذه العناوين عملان للتسهيل على المؤمنين ولدفع الاختلال والهرج والمرج في النظام العام في بلاد المسلمين والدولة الإسلامية، ما دام الحكم مستتبا، ما دام الحكم مستتبا. على هذا الأساس فنحن نقول ما كان من قبيل عقود الذمة فهو من هذا القبيل. هذه عمدة ما يقال في هذا الباب يا أخوان، وإلا نصوص خاصة ما عندنا. بل قد يؤيد هذا السيرة العملية التي كان عليها علي وشيعته في زمن الخلفاء الذين سبقوا. هذا تمام الكلام في هذه النقطة المهمة. الأمر الثاني يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين وبارك.